إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا فيما مضى عند الركن الثالث من أركان الصلاة، الركوع. الله أكبر يرفعها المصلي قبل أن يؤدي الركوع لربه الكريم. الله أكبر تكبيرة تفيض من أعماق قلبه وينطق بها لسانه تعظيما وإجلالا لله تعالى، وتنزيها له من كل متأله متكبر جبار ممن ينازعونه عظمته وعزه وكبرياءه من خلقه الضعفاء. الله أكبر. فإذا رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه قال الله أكبر، تهاوت عروش الملوك والقياصرة والجبابرة وزعماء الخلق من قلبه، وبقي في قلبه الله الواحد الأحد. في ذلك المقام بقي في قلبه الله الواحد الأحد يقول الله أكبر ويركع له، وهو في قلبه أكبر من كل شيء، وهو خالق كل شيء، وهو أعظم من كل شيء، فيخر له راكعا معظما إياه الله أكبر. وهو ما بينه إمام الأمة ونبيها صلى الله عليه وسلم في الأدب مع الله تعالى لما قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. صح ذلك في مسلم من حديث ابن عباس. وتتوالى التسبيحات لله العظيم: سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم. وربما زاد الراكع ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في مسلم وسننه سنن الترمذي من حديث علي رضي الله عنه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، وأنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصمي وعصبي لله رب العالمين. يقولها في الركوع ويقر له بالعظمة والكبرياء دون خلقه، فيقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يقولها في الركوع. ويظل في موضعه هذا قابضا بيديه على ركبتيه معتمدا، لا يصب رأسه ولا يقنع، لا يبالغ في خفض رأسه ولا يرفعه، يسبح ربه العظيم، ويحرص وهو في ذلك المقام أن يتفكر في معاني التسبيح، أن يتفكر في معاني التسبيح ويستشعر التعظيم، فيكون للركوع أثر في مشاعره، ويصعد وهو يسبح في ركوعه في منازل الخشوع منزلة بعد منزلة، فلا يضيره بعد ذلك طول الركوع، بل هو التذاذ، هو في التذاذ الروحي وفي موضع كريم يعظم فيه خالقه وسيده، فكيف يمل، كيف يمل. فإذا انتهيت من هذا المقام رفعت رأسك منه قائلا ومقررا: سمع الله لمن حمده، رافعا يديك مع هذا الركوع كما هو هديه صلى الله عليه وسلم، موجها باطن الكفين للخارج لا للباطن. فليس المقام مقام دعاء، وإنما المقام مقام حمد وتعظيم وثناء، كهيئة رفعك يديك حين تكبيرة الإحرام تعظيما لله تعالى، خافضا رأسك ناظرا إلى موضع سجودك وقوله سمع فعل ماض، والفعل الماضي يفيد وقوع الحدث بشكل مطلق قبل زمن التكلم، ويدل على الاستمرار، أي أن الله كان وما زال يسمع كل حمد بإطلاق، وكل حمد لله يجيبه الله إجابة قبول بلا شك، مهما حمدت الله سمعك وامتلأ ميزانك، سمعك الله وامتلأ ميزانك. ففي الحديث والحمد لله تملأ الميزان، تملأ ميزان حسناتك يوم القيامة. والحمد هنا هو الثناء والشكر، وهو معرف بأل الاستغراق الحمد لله، أي كل أنواع الحمد، كل أنواع المحامد، وكل أنواع الثناء بلا استثناء لله وحده. وإذا كنت في جماعة خلف إمام ورفع الإمام من ركوعه وقال سمع الله لمن حمده، فكأنما يقول، كأنما يقول للمصلين خلفه استجاب الله تعالى، قد استجاب الله تعالى لكل عبد حمد الله وشكره وأثنى عليه. إذن يا معشر المصلين احمدوا الله. فقوله سمع الله لمن حمده حث على حمد الله تعالى وشكره، ويحق للمصلي بعدها إذا رفع من ركوعه أن يتودد لربه بألفاظ الحمد التي وردت في السنة. ففي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع الزراقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا، قال رأيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. هكذا تتنافس الملائكة في كتابة ألفاظ الحمد. يقول الملا قاري في شرحه 34 بضعة، وهي من 3 إلى 9، 30 ملكا. قال الظاهر أن لكل حرف ملكا، فإن حروف الكلمات 34 يبتدرونها، يسارعون في كتابة هذه الكلمات أيهم يكتبها أول، أيهم يسبق عن الآخرين في كتابتها لعظم قدر هذه الكلمات ومقامها عند الله. وصح في مسلم من حديث أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إن من مقتضيات التلذذ بالصلاة التأمل في كلمات الحمد حين ذكرها، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، كما في سورة فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وفي سورة يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. في سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يصلي من الليل، فسمعه حين كبر قال الله أكبر 3 ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة، ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، أي أنه يستمر في هذا التسبيح نحو من قيامه وقد قرأ سورة البقرة. ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من ركوعه يقول لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، يكررها وهنا الشاهد. ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لربي الحمد لربي الحمد، يكررها في قيامه من الركوع. معاشر المصلين، في هذه اللحظة بعد الفراغ من حمد الله والثناء عليه، إذ عاد كل عضو إلى موضعه وأنت قائم، وبعد الاعتراف له بالقدرة المطلقة والتدبير القويم والهيمنة الكاملة، ترفع تكبيرة مرة أخرى فتقول الله أكبر، ولكنك في هذه المرة لا تركع، وإنما تخر بوجهك إلى الأرض ساجدا، حاملا معك في سجودك معاني الإنابة والرجاء والرغبة، كما خر داود عليه السلام وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وكما يخر عباده الصالحون سجدا في قوله إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. لقد كان الركوع كالمقدمة بين يدي السجود، وتمهيدا وتوطئة له لأقرب مكان من الرب سبحانه وتعالى، توطئة وتهيئة، فينتقل من خضوع إلى خضوع أكمل وأتم منه وأرفع شأنا. فتأمل هذا الترتيب العجيب وهذا التنقل في مراتب العبودية، كيف انتقلت من مقام الثناء على الرب بأحسن أوصافه وأسمائه وأكمل محامده إلى مقام الإجلال في الركوع، متذكرا عظمة الرب بالتكبير في حال الخفض والرفع. ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن، شرع في أشرف أحوال الإنسان في هيئة القيام التي انتصب فيها قائما على أحسن هيئة، ولما كان أفضل أركانها الفعلية السجود، شرع فيها بوصف التكرار، فالركوع واحد والسجود مرتان. وتأملوا أيها الإخوة كيف جعل خاتمة الركعة وغايتها التي انتهت إليها مطابق لافتتاح الركعة بالقرآن واختتامها بالسجود في أول سورة افتتح بها الوحي، سورة العلق، فإنها بدأت بالقراءة اقرأ باسم ربك، وختمت بالسجود واسجد واقترب. أيها الإخوة، ولا يسجد وجه المنيب فحسب، وإنما يسجد وجهه ويديه وركبتيه وقدميه، 7 أعضاء يسجدون لله تعالى، 7 أعضاء يمسون الأرض خضوعا وإذعانا لله، 7 أعضاء يخرون إلى الأسفل الأدنى ويقول صاحبهم سبحان ربي الأعلى، فهم في الأسفل والرب في الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وهو أشرف مقام للعبد تجاه ربه، إذ تتجلى في السجود العبودية في صورتها الأسمى، فإن العبودية هي الذل والخضوع، والسجود هو أوضح هيئات الذل والخضوع، وهو أقرب مقام للعبد من ربه، كما قال تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالقرب من الله أقرب ما يكون في السجود، وكما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح في مسلم من حديث أبي هريرة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في سجوده بعد قوله سبحان ربي الأعلى. ولا تظنن أنك أيها المنيب وحدك الساجد في هذا الكون، بل الكون كله يسجد لله الواحد. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ترفع من السجود مكبرا لتجلس جلسة العبيد، وتسأل ربك فيها أن يغفر لك ويرحمك ويرزقك ويهديك ويعافيك. تدعو وأنت تنظر لموضع سجودك بخشوع: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني. تقولها في الجلسة بين السجدتين. هذه الدعوات تجمع لك خير الدنيا والآخرة: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني. وترجو أن ترفع هذه الدعوات ويكون لك منها وافر النصيب، ثم تعود لتقرب من ربك مرة أخرى فتكبره وتسجد وتسبح سبحان ربي الأعلى، وتستشعر المقام الشريف الذي أنت فيه وأنت ساجد، فتكرر التسبيح والحمد وتدعو الله، تدعو الله وتسترسل في الدعاء وتسأله جميع حاجاتك بلا استثناء. فإنما جبهتك الآن على عتبة الكريم الرحيم، فإنما جبهتك الآن على عتبة الكريم الرحيم، فلا مكان في خاطرك وأنت ساجد الساعة لغير معاني السجود ورجاء إجابة الدعاء. فكأنما الدنيا بما فيها طويت تحت سجادة صلاتك كما تطوى الأحلام والأوهام، فلا يبقى في خاطرك غير الدعاء لله الله الواحد الأحد. لا ترى وقتها وأنت ساجد إلا نور الإيمان يزداد إشعاعا في صدرك شيئا فشيئا، وينكسر قلبك في هذا المقام تمام الانكسار، فتعرف وتعترف بذنوبك وزلاتك، وتحتقر نفسك في مقام الإنعام. فكم أنعم عليك وأنعم سبحانه، فقابلت نعمته بصدودك وإعراضك، فحلم بك وأمهلك حتى سجدت له. وها أنت الآن ساجد واضع جبينك على الأرض معترف مذعن، وترجو العفو من صاحب العفو، ترجو العفو من صاحب العفو، فحري أن يستجيب لك، والله حري أن يستجيب لك. إذا لم يكن السجود هكذا فقل لي بربك كيف يكون السجود؟ عن ربيعة ابن كعب قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. قال: أو غير ذلك. قلت له: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك. قلت: هو ذاك، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإن مقامات الصلاة عالية، بل هي أعلى مقامات العبادة. فأسأل الله تعالى أن يمد بنا بالعمر حتى نستوفيها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، وألف بيننا وبين إخواننا المسلمين الموحدين. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في الشام والعراق واليمن وليبيا وكل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم شد أزرهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم دمر أعداءهم تدميرا، اللهم هزمهم وزلزلهم، اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم رد كيد المنافقين وأعلي راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا زلاتنا وأرحمنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.